أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا ناقشنا استدلال المشهور الذي ادعي عليه الإجماع بأن حد الترخص معتبر في الإياب كما هو معتبر في الذهاب. قربوا لذلك تقريبات على مستوى القواعد بأن وسعوا مفهوم الوطن ليشمل كل الدائرة حتى حد الترخص، أو ضيقوا عنوان السفر وقالوا أن السفر لا يبدأ من البلد وإنما من حد الترخص، وبالتالي فيكون حكم التقصير بالذهاب والإياب إلى حد الترخص على القاعدة، لأن التقصير والإفطار هو حكم المسافر، والمسافر لا يصدق هذا العنوان إلا من حد الترخص وإلى حد الترخص. هذا قلنا رتبوه على مستوى القواعد وناقشنا، ثم ذكرنا ما استدلوا به من روايات وأيضا ناقشناها. مضافا إلى ذلك نتقدم خطوة أكثر في مناقشة المشهور بعد أن ناقشنا أدلتهم، ونقول أن هذا القول يبعده أكثر من أمر، أو قل أن لازم قولهم ينتج من قولهم عدة لوازم، كأنه لو اختبرنا وجدانهم فإنهم لا يلتزمون بها. الأمر الأول مما يبعد هذا القول، لأن أحيانا قد يقول إنسان قولا تلفت نظره لأن لازم قولك هذا الشيء، يقول ها صح هاي شلون، فيرجع إذن إلى الملزوم وقد يعيد النظر فيه. اللازم الأول قلنا مما يبعد هذا القول أن مقتضى إطلاقهم عنوان حد الترخص في الإياب، أطلقوا قالوا أنه بالإياب إذا بلغ حد الترخص يتم، وحد الترخص نعلم له علامتين: خفاء الجدران وخفاء الأذان، ونعلم أيضا أن خفاء الجدران وظهور الجدران يتحقق من مسافة بعيدة. فإذن هذا المسافر إذا التزمنا أن حد الترخص هو محل التمام له باعتباره قد وصل إلى وطنه، زين وهو يصل إلى ظهور الجدران من مسافة بعيدة، فهل يلتزم بانتفاء عنوان السفر ووصول الوطن من هذا الحد البعيد الذي عن مدينته؟ لا أعتقد يلتزم بذلك. هذا اللازم الأول، يعني باختصار أنه يلزم على قولهم سقوط حكم السفر من مسافة بعيدة عن البلد، هكذا خلنا نختصر هذا الأمر، لأنه حد الترخص هم يقولون أنه العلامتين وظهور الجدران يظهر من مسافة بعيدة، فلازم قولهم سقوط حكم السفر من مسافة بعيدة وهي ظهور الجدران. ولعله لهذا العلامة المحقق وتبعه العلامة في بعض كتبه اقتصروا في الإياب في حد الترخص على فقط قضية خفاء الأذان، ما ذكروا خفاء الجدران وظهور الجدران. قد يكون دليل المحقق يقول لعدم وجود دليل في الإياب على قضية خفاء الجدران، فقط في الذهاب موجود، في الإياب موجود فقط خفاء الأذان. فقد يكون دليل المحقق اقتصر في حد الترخص على فقط خفاء الأذان في الإياب دون خفاء الجدران، ما وجهه؟ قد يكون وجهه عدم الدليل عليه، وفعلا فقط روايات الذهاب اللي بها خفاء الجدران مع التحفظ على المصطلح اللي ناقشناه نحن فيما سبق. زين، فقد يكون وجه المحقق في الاقتصار على خفاء الأذان هو أنه ما ورد الدليل على الآخر، لكن قد يكون أيضا هذا المنشأ الثاني. المحقق هذا هكذا فكر، قال إذا حد الترخص هو كلا العلامتين، زين فأول علامة تتحقق ظهور الجدران من مسافة بعيدة كما كانت ناقشناها في الذهاب، وقلنا أن خفاء الجدران يتحقق من مسافة بعيدة. فإذا ما يستطيع أن يلتزم أن السفر ينتهي ويبدأ بالتمام من هذه المسافة البعيدة من ظهور الجدران، والجدران تظهر من مسافة بعيدة، فاقتصر على علامية خفاء الأذان لأنه لا يستطيع أن يلتزم بخفاء الجدران، وخفاء الجدران للقصر وظهورها للتمام. طبعا احنا بالملازمة هذا واضح، فظهور الجدران من مسافة بعيدة، فما استطاع أن يلتزم بذلك المحقق، فقد يكون وجهه عدم الدليل. وفعلا روايات الإياب ما بيها ذكر لخفاء الجدران، فقط خفاء الألم. وقد يكون أيضا أنه استبعد هذا الأمر فلم يذكر خفاء الجدران وظهور الجدران. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يلزم من كلامهم، وهو لا يساعد عليه العرف والوجدان من قولهم، قول المشهور. الأمر الثاني الذي يلزم من كلامهم وهو أيضا لا يساعد عليه الدليل، وقوعهم في مخالفة الملازمة بين التقصير والإفطار، لأنهم نسجل هذه النقطة حتى نشرحها، لأنهم يلتزمون بالتمام إذا بلغ حد الترخص وبتجديد نية الصيام عند دخول البلد، فتختل الملازمة بين حد الترخص والبلد مع أنه ليس من موارد الاستثناء. نشرح أنه هذا مقتضى قولهم أن المسافر يتم إذا بلغ حد الترخص وتوجد ملازمة بين التمام والصيام، فهذا إذا وصل حد الترخص عليه أن يصوم. هذا قالوه في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم قالوا أن المناط بقضية الدخول قبل الزوال وبعد الزوال، مؤخذناش تفصيلا، إذا دخل قبل الزوال جدد نية الصوم وصام، وإذا بعد الزوال لا يجدد نية الصوم ولا صوم له. قالوا المناط والبلد بما قبل الزوال وبعد الزوال، فحينئذ اختلت الملازمة فيما لو وقع الزوال وهو بين حد الترخص والبلد. فمقتضى قولهم هنا أن التمام يبدأ من حد الترخص، عليه هذا أن يصوم ويتم لأن بلغ حد الترخص. ومقتضى قولهم في كتاب الصوم أن المعيار هو الدخول قبل الزوال، وهذا الزوال قد حصل له قبل البلد بين حد الترخص والبلد، فمقتضى كلامهم في كتاب الصوم أن يفطر، ومقتضى كلامهم في كتاب الصلاة أن يصوم. فإذن إما يقعون في تناقض، لأن باب الصلاة يقول له صوم وباب الصوم يقول له أفطر، أو يقعون في مخالفة هذه الملازمة أن يقولوا لا هذا حكمه مثلا نعم الصوم، وهذا خلاف، هذا راح يصير نقض للملازمة. بتعبير آخر خلنا نعبر عن هذه الحالة بسؤال، نقول له أيها المشهور، أنت التزمت في كتاب الصلاة هنا بأنه إذا وصل حد الترخص يتم، وإذا يتم يعني يصوم، ملازمة توجد. فأنا أسألك عن شخص، هذا تجاوز حد الترخص وصار عليه الزوال قبل البلد، فدخل البلد بعد الزوال، فنسألك ما حكمه هذا من ناحية الصوم؟ تقول بمقتضى ما اخترناه في كتاب الصلاة هذا بمجرد وصل حد الترخص عليه أن يصوم، زين، وبمقتضى كتاب الصوم هذا دخوله للبلد صار بعد الزوال، وأنت تقول هناك أن المناط بقضية قبل الزوال وبعد الزوال هو دخول البلد، فمقتضى كلامك في كتاب الصوم سيكون الإفطار، ومقتضى كلامك في كتاب الصلاة هو الصوم، فهذا تناقض. أو تقول مو تناقض، توحد الحكمين خرقت الملازمة، فواحدة من الإشكالات تصير عليك. لو تلتزم في كل موضع بموضعه فهذا تناقض، صار حكم الصوم والإفطار بالإحاطة. أو لا، تقول زين نوحدهن، لو على الصوم لو على الإفطار خرقت هذه الملازمة وخرجت. فإذا هذا نقض آخر أيضا يأتي عليهم. وطبعا راجعوا كمثال، راجع العروة حتى تشوف أنه هل فعلا هذا نعم موجود، راجع العروة، راجع المستمسك لسيد الحكيم، تجد يلتزم هناك بالتمام في حد الترخص، وتجد هنا يلتزم. فإذا تقول زين راح أغير لعد مثل هيك حالة، هذا لا، أقول له لصوم حد الترخص إلا تدخل البلد قبل الزوال، وهذا نقضت الملازم، أنت وجبت عليه التمام بحد الترخص، فما دام أوجبت التمام حد الترخص يكون يصوم، ف فما تقول زين هذا، أقول له لا لعد التلصم بس تم الصلاة وخرقت الملازمة، وهذا ليس موردا لخرق الملازمة. إذن هذا أمر آخر لازم آخر يلزم من كلامهم، وهو خلاف ما هم يعني التزموا به وأصلوا. إذن إضافة إلى مناقشاتنا التي تمت لدليل المشهور، الآن أوردنا عليهم لازمين لا يلتزمون بها في مقتضى كلمات. هنا أيضا نشير إلى نكتة، المشهور أيضا لم يوليها اهتماما، خل أقول شنو حاصل هذه النكتة، أنه أنتم أيها المشهور التزمتم بالذهاب أن حد الترخص إحدى العلامتين، صح؟ جمعوا بينها بأو، هذا المشهور، إما خفاء الجدران وإما خفاء الأذان. زين، فحين الإياب إذا أراد أن يتم ما دام كل من هاتين العلامتين موجبا للتقصير، فإذا لكي يتم عليه أن يرفع كلا الموجبين للتقصير، لأن ما دام أحد الموجبين موجود فلازم يقصر. فإذا حد الترخص بالإياب إيش راح يكون؟ مو ظهور الجدران أو ظهور الأذان، ظهور أوه، أحسنت، كون الجمع بينهما بوه، هذا مقتضى قولكم أن الجمع بأو في الذهاب أن يكون مقتضى الجمع في الإياب وه، لأن كل منهما سبب مستقل للتقصير والإفطار. فإذا أراد أن يتم لازم يرفع كلا السببين، يعني كلا السببين يعني يجمع بينهما بوه في الإياب، وهذا لم يلتزموا به. هذا ستستطيع أن تجعله مبعد ثالث أو تجعله في النكتة مستقلة تلفت نظر المشهور إلها. وهم أصروا وصرحوا بأن الجمع بأو أيضا في الإياب، وقالوا أن الإجماع على ذلك، كيف تجمع هذه مع تلك؟ مقتضى اختياركم للجمع بأو في الذهاب أن يكون الجمع بو في الإياب. هاي تذكرون هاي النكتة استفدنا منها حينما جمعنا في بين تبييت النية، وقربنا أن مقتضى الجمع بو يكون في المقابل بو. أنا مجرد يعني ما أريد نشوش معلوماتكم، لكن أقصدتش أفكار استفدنا منها في مبحث الجمع بين تبييت النية وقضية الزوال قبل وبعد. فإذا هذا أيضا إشكال آخر يرد عليهم المشهور، أنه إذا التزمتم بأنه في الذهاب العلامة خفاء الجدران أو خفاء الأذان وكل منهما موجب للتقصير، فلكي يتم لازم يرتفع كلا السببين لأن كل منهما موجب، فالجمع في الإياب لازم يكون بين ظهور الجدران وظهور الأذان بوه، وهذا لا يلتزم به، بل ادعوا الإجماع على أن الجمع بأو. هذا كلام صاحب الجواهر، بعضهم خو صرح، السيد صاحب الرياض صرح بعدم الفرق في الذهاب والإياب، هذا في الرياض الجزء الرابع 373 صرح بعدم الفرق بأنه بالذهاب وبالإياب الجمع أو. وقال صاحب الجواهر قدس سره لا ريب في عدم اعتبارهما معا هنا في الإياب للإجماع عليه ظاهرا، دعا الإجماع عليه. وقال قدس سره صاحب الجواهر لم أعرف من الأصحاب من اعتبر ذلك، أي مجموع العلامتين. زين، وهو مقتضى ولازم كلامهم أن يكون الجمع بو، ما دام جمعت بين الخفائين بالذهاب بأو فلازم تجمع بين الظهورين في الإياب بو. هذا ملخص هذه الملاحظة. وأيضا هذه الملاحظة الآن ولدت وجها ثالثا للمحقق الحلي. محقق الحلي خلنا نرجع على كلامه، اكتفى بالإياب فقط ظهور الأذان، ما أخذ بظهور الجدران، موجود بالشرائع تراجعوا. فالسال الآن حررنا سببين له دليلين، أولا عدم الدليل، وهي ردوه طبعا الجماعة، ردوه ضعفوا قول المحقق وقالوا هذا قول ضعيف لأنه الدليل نفسه في الذهاب هو في الإياب، فمن احتاج حتى لو ما ورد خفاء الأذان والجدران في الإياب فإحنا نعمم مالة الذياب لأنهما واحد. ضعفوا وسدوا الباب على المحقق الحلي، بس مباوع أكثر من منشأ الآن للمحقق الحلي. أولا عدم الدليل على خفاء الجدران في الإياب. في الذهاب نعم قرأنا صحيحة محمد بن مسلم، لكن في الإياب ماكو، فليش نضيفه؟ هاي أولا. ثانيا ما قلنا قبل قليل أنه لا شيء مستبعد أن تكون كل من العلامتين، لأن الجدران تظهر من مسافة بعيدة، والالتزام بأن السفر وحكمه ينقطع من ظهور الجدران التزام فيه بعد، هذا اللي ذكرنا. والثالث الآن هذا الآن حرر لنا وجه للمحقق الحلي، وهو أن المحقق الحلي التفت أنه إذا احنا بالذهاب جمعنا بين الخفائين بأو، فلازمه أن الجمع بين الظهورين في الإياب بو، يعني لازم يتحققون اثنيناتهم. ولما كان خفاء الأذان هو المتأخر بالظهور، فإذا هو راح يصير المناط والاعتماد عليه لأنه هو المتأخر بالظهور، فبعد هذا شئت أن تجعله أو لا تجعله خفاء ما يأثر، لأن المطلوب اجتماعهما معا، والاجتماع لا يتحقق إلا متأخرا بسماع الأذان. فإذا بعد شكو ضامين إلى ظهور الجدران، ما دام المؤثر هو سيكون ظهور الأذان. هذا هم وجه نسا طلعنا به للمحقق الحلي، إذا نقدر نفسر لماذا التزم. إذا هذا الآن عرض القول الأول، وهو قول المشهور مع مناقشة كافة أدلته أو أدلته كافة، لأن الأصح أن كافة تلحق الكلمة وإن كان متعارف نقول كافة أدلته، لا صحيح الأدلة كافة. فإذا الآن أيضا عرفنا بعض المبعدات لهذا القول المشهور، ننتقل الآن للقول الثاني. والقول الثاني ماذا يقول؟ أن المسافر لا يعود إلى حكم التمام والصيام إلا بدخول منزله. هذا القول الثاني، وقد حكي هذا القول عن ابن بابويه والد الصدوق وعن ابن الجنيد، هذا حكاه العلامة في المختلف، والمحقق الحلي حكاه في المعتبر عن السيد المرتضى قدس سره. إذن هؤلاء الثلاثة من القدماء ممن قالوا بهذا القول الثاني. من المتأخرين قال به صاحب الحدائق قدس سره في الحدائق أيضا، هذا موجود. ما الدليل عليه؟ روايات عديدة أمامكم موجودة. الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. ما يكفي أن يدخلوا مدينتهم مدينة مكة، وإنما لابد أن يدخلوا منازلهم. صحيحة معاوية بن عمار. ثانيا موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة مرورا، وإنما هو مجتاز لا يريد المقام في أهله وبلده، لا، وإنما بقدر ما يتجهز يوم أو يومين. في رواية أخرى ستأتي أنه يتجهز للحج. قال عليه السلام: يقيم في جانب المصر ويقصر. السائل كان الإمام فهم من السؤال تقول يريد يقصر، لا يقصر إذا دخل كوفة لا، بس إذا يريد يبقى على التقصير خليه يبقى في جانب المصر لا يدخل ويقصر. قلت: فإن دخل أهله قال عليه التمام. رواية الأخرى موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. ويبدو أن الرواية السابقة واصلة لإسحاق بن عمار، لأن هذا السؤال إمام الكاظم عليه السلام، فلذلك ضمنها إسحاق بن عمار للسؤال: أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل، واصلت لرواية عبد الله بن بكير، فالظاهر يتأكد منها. قال عليه السلام: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. رابعا صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. خامسا مرسلة الصدوق قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. سادسا صحيحة علي بن رئاب أنه سمع بعض الواردين يسأل مصادر يمكن موجودة بالهامش أيضا عندكم حتى يرجع على أبوابها في الوسائل أنه سمع بعض الواردين يسأل هذا سؤال عبد الله بن بكير يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج من البصرة فيمر بالكوفة وهو لا يريد المقام بالكوفة وإنما يريد أن مكة ويتجهز من الكوفة لكن أهل بالكوفة فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال يقيم في جانب الكوفة أو جانب المصر كانت في رواية عبد الله بن بكير يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة أو لا إذا أريد يبقى على القصر فليبقى خارج الكوفة لا يدخل الكوفة. سابعا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا للمسافة إلى عرفات موجبة للتقصير وإذا زاروا البيت ورجعوا إلى منزلهم أتموا. ثامنا صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قوله وكما ترون المشهور مو المشهور هذا خلاف المشهور أهل القول الثاني لم يذكروا كل هذه الروايات نحن حاولنا أن نحشد لهم ونجمع لهم أكثر مما ذكروا ومنها هاي صحيحة أبي ولاد لم يذكروها هم لكن تنفعهم في أكثر من مكان. صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية إلى أن وفيها قوله عليه السلام إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا باعتبار مسافة القصر بريد ذهاب وبريد فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. هاي سأكثر من فائدة بها وحدة أدرجناها هنا لأن كما ترى تفيد أهل القول الثاني ووحدة أيضا ترد بها على السيد الحكيم قدس سره وعلى أهل التقريب الذين قالوا أن السفر لا يصدق إلا من حد الترخص وأن الوطن يمتد إلى حد الترخص وردينا عليهم بردود واحد منهم هذا نضيف إلى تلك الردود الإمام يؤكد المعنى العرفي للمسافر أن المسافر يبقى عنوان المسافر عليه حتى تصير إلى منزلك. هذا الجعل إذا كانوا هناك يقولون بالجعل لا ماكو جعل هذا بالعكس على خلاف ما قالوا هاي لم أستحضرها هناك في الردود لكن الآن أيضا علي أن نضيفها إلى تلك الردود اللي ذكرنا بالأمس اللي قالوا المشهور قالوا أن عنوان السفر لا يصدق إلا من حد الترخص نقلنا عن العلامة وعن صاحب الجواهر وغيرهم طبعا وجه السيد الحكيم وقال لا مو بالفهم العرف حتى تردون علي أن العرف لا يساعد عليه لا بالجعل الشرعي أن الشارع المقدس جعل ذلك لا هذا الشارع المقدس يقول لأنك كنت مسافرا أنت مسافر وتجري عليك أحكام المسافر حتى تصير إلى أن تصير إلى منزلك. فهذا إذن رد صريح على ذلك الكلام وتلك التقريبات التي قالوها. إذن الآن هاي ثمان روايات قرأناها وأكثرها كما ترى عوف مرسلة الصدوق مثلا لكنه كما ترى صحيحة وصريحة أيضا في المطلوب إذن بأنه لا يعود المسافر إلى أحكام التمام والصوم إلا أن يصير إلى منزله صريح في ذلك. والمشهور أيضا هم ما قال لا المشهور اعترفوا بذلك اعترفوا بأن الروايات صريحة وصريحة ودالة على المطلوب لولا شو شنو لولا؟ ما المانع الذي منع المشهور من أن يأخذ بهذه الروايات الصحيحة المعتبرة الدالة على أن حكم التمام والصوم بمقتضى الملازمة؟ نحن وإن كنا نبحث في كتاب الصلاة لأنهم بحثوها تقريبا في كتاب الصلاة، لكن نحن طبعا بضميمة الملازمة. إذن ما هي هذه اللولة؟ قال السيد صاحب الرياض قدس سره: ولولا الشهرة العظيمة المرجحة للأدلة الأولة، أدلة المشهور اللي قرأناها وناقشناها، يقول لولا الشهرة العظيمة المرجحة لتلك أدلة القول الأول لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها وظهور دلالتها جملة، أي في الجملة. قال بل صراحة كثير منها، لا مو في الجملة، لا صريحة في ذلك. عليش في الجملة صريحة بذلك؟ إذن هذه هي اللولة. وقال أيضا صاحب الرياض يقول لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة، لكن الشهرة يقول مع القول الأول أوجبت شبهة وتوقف في أن نأخذ القول الثاني. ثم ماذا قال؟ قال بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهتين. لا حتى مع الشهرة ترك هذه الروايات فيها شبهة، يعني ما ممكن حتى مع هذه الشهرة يكون في ترك هذا القول شبهة. طبعا وما لنا المشهور بعدين لمناقشات سنتعرض لها، لكن ننقل اعترافاتهم، اعترافاتهم بصراحة وصحة أدلة القول الثاني. وقال صاحب الجواهر قدس سره عن الاستدلال بهذه الروايات على القول الثاني بعد أن ذكر، طبعا لم يذكر كل الروايات خصوصا صحيحة ابن أبي ولد لم يذكرها أحد، لكن نحن ذكرناها هنا وإضافة إلى ما استفدنا منه من الرد على عليهم بتقريباتهم السابقة. قال صاحب الجواهر قدس سره عن الاستدلال بهذه الروايات قل إن ذلك كله، هذا استدلال القول الثاني بهذه الأدلة، إن ذلك كله في مقابلة الترجيح بالشهرة مخالف لأصول المذهب، لا أكثر ولا أقل. أننا وضعنا أصولا وقواعد وعلينا أن نلتزم بها، لا نريد أن نتجرع على المشهور، بالتأكيد هدفنا من هذه، وإنما أن نريد أن نحرر عقولنا من الأغلال التي أحيانا نحن نفرضها على عقولنا ونقدسها ثم لا نستطيع أن نخالفها حتى لو جاءنا الدليل الشرعي القوي بذلك. هذا نريد أن نتحرر من ذلك. بالتأكيد المشهور وكلهم أساطين كما ترى، لا نستطيع أن يعني ننتقدهم بشيء، لكن احنا خلنا نستفيد درس، وبعدها طبعا البحث ما انتهى، لكن أقول هذه القيود التي نحن صنعناها مفروض أنه الدليل الشرعي إذا جاء بشيء، وسنفهم كيف نشأت هذه الشهرة وهل تستحق هذا التقديس، بحيث أن النصوص مستعدين كلها نرميها عرض الجدار لولا الشهرة. هذا أعتقد من الأغلال التي نصنعها. وإذا أردنا نتحدث بقسوة، وذكرنا هذا في شكوى القرآن، أصنام، أصنام نحن نصنعها. الأصنام ليست حجرية، ليست فقط أصناما حجرية، أصنام اجتماعية، أصنام فكرية، أصنام عقائدية، أحيانا نحن نصنع أصناما ونقدسها ونطيعها ولا نستطيع أن نخرج عن طاعتها. نشوف هل هذا الكلام فيه مبالغة أم في محلة، لا نستبق الأحداث ما ندري، لكن بالتأكيد أمام هذه الروايات الآن الصحيحة سندين الصريحة دلالتين. طبعا المشهور عنده كما رأينا رواياته، ولم يترك هذه الروايات بلا دليل. زين، فإذا هذا أيضا صاحب الجواهر، هاي نموذج لكلماتهم. طبعا يقول إن ذلك كله، هذا الاستدلال مع القول الثاني في مقابلة الترجيح بالشهرة مخالف لأصول المذهب، خصوصا مثل هذه الشهرة التي قيل أنها كادت تكون إجماعا، وهو الذي قاله الشهيد الأول في الذكرى. إذن هذه اللولة التي منعته، فماذا صنعوا إذن لهذه النصوص وهم يعترفون بصحتها ووضوحها وصراحتها، جمعوها أو أولوها بما لا ينافي القول الأول، والجمع أسسه الشيخ الطوسي قدس سره، وتبعه من جاء بعده، وكثير من الشهرات أسسها الشيخ الطوسي قدس سره، وهذا بالوقت الذي يحسب بالتأكيد من قبل الشيخ الطوسي أنه قدر يعالج لنا كثير من المشاكل في النصوص، بجمعها بوجوه إلى الآن بعد 1000 عام ونحن نلتزم بوجوه الشيخ، لأن اجتهاده كان من مستوى. فحل لنا معضلات الشيخ الطوسي بأن جمع بين النصوص بوجوه ظلنا إلى الآن نكرر، هاي منقبة بالتأكيد للشيخ الطوسي، لكن بنفس الوقت أدت إلى أثر سلبي، وهو أنه صنع لنا شهرات صرنا لا نستطيع أن نخرج من طوقها. فهنا الشيخ الطوسي إذن جمع بين الطائفتين، أو قل أول هذه المجموعة الثانية بشكل بحيث حتى لا تنافي القول الأول. قال وكلامه هذا في الاستبصار وليس في التهذيب، ومقتضى القاعدة أن وجوه الجمع ذن تلقاهن في التهذيب، بس لا بالتهذيب ما ذكر هذا، هذا في الاستبصار. وحقيقة هو لما رجعت أنا أدشوف وجه الجمع مال الشيخ ووجدت بالاستبصار، عثرت على رواية أمس اللي ليس فيها الصدر، قلنا هي أرزاق ولا سانش مدريني بالاستبصار، هاي الرواية ليس فيها الصدر، أنا كنت أبحث عن جمع الشيخ لهذه الروايات ما لقيتها بالتهذيب، قلت خلي أشوفها بالاستبصار، فوجدت هذا وجه الجمع في الاستبصار وعثرت بالطريق على روايته أمس التي ليس فيها صدر الرواية. وهكذا طبعا الأرزاق تكون، مثل ما قلنا في دعاء تعقيب صلاة العشاء، رزقي لا أعلم أين وإنما خطرات وأنا أجول في طلبها البلدان، نحن نجول في طلبها الكتب والمصادر. فالشيخ ماذا قال؟ قال قدس سره، وهذا في الاستبصار ذكرنا المصدر أمس، جزء الأول باب 143 عنوانه من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير مذكورا. قال قدس سره لا تنافية، لا تنافية بين هاته، ولم يذكر هذه الطائفة كلها طبعا، هو ذكر خبر أو خبرين، المهم الفكرة. قال لا تنافية، شلون؟ لأن قوله لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول أنه الآن يبلغ حد الترخص، شلون؟ من أنه إذا خفي عليه الأذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان عنه. هذا هو الجمع، ماكو خلاف، هاي الروايات مو تقول حتى يدخل بيته وأهله ومنزله، هو دخوله لأهله وبيته ومنزل ببلوغ حد الترخص. هكذا جمع إذن وحل المشكلة الشيخ الطوسي، واعتمد هذا الوجه من تأخر عن العلامة ذكره وغيره ذكره إلى المعاصرين، إلى المعاصرين سيد الخوئي، ويلتزمون بهذا الوجه للجمع الذي أسسه الشيخ الطوسي، بأنه لا تنافي الطائفة الثانية كلها لا بأس نعم معكم بها، لكن ماذا قال بها؟ قال حتى يدخل أهله وبيته ومنزله، مذني هو أهله وبيته يدخلها حينما يبلغ حد الترخص، هذا الذي قاله إذن. وقلنا أسس بهذا لهذه الشهرة التي عمل بها من جاء بعده. هل هذا الجمع إذن صحيح أم لا؟ وهل يمكن المساعدة عليه أم لا؟ لا طبعا بالتأكيد ستتفقون معي أن هذا الجمع ليس صحيح. أولا لماذا هذا الجمع بعيد؟ اللي قلنا هو الذي أسس الشهرة وجاء من بعده وعمل به إلى عصرنا الحاضر لعدة وجوه، هذا الحمل من الشيخ بعيد لعدة وجوه. أولا إن لازمه توسيع معنى الوطن والبلد ليصل إلى حد الترخص، أو تضييق معنى السفر لينتهي بالوصول إلى حد الترخص، هاي التقريبين اللي ذكرناهم بالبداية، وقد استبعدناهما فيما سبق وأنه خلاف النصوص. هذا إذن الرد الأول على جمع الشيخ بأنه شتي تقول، يعني تقول إذا بلغ حد الترخص، يعني بلغ أهله ومنزله، يعني هل أن الوطن يمتد إلى حد الترخص؟ لو قصدك أن السفر ينتهي عنوان السفر وينتفي ببلوغ حد الترخص، خذ نردينا عليهن فيما سبق واستبعدناهن بجملة أمور، ووجدنا من صحيحة أبي ولاد أنه مخالف حتى للنصوص. ولا ما معنى هذا الجمع مالتك أيها الشيخ؟ تقول أنه بل روايات الطائفة الثانية تقول إذا بلغ أهله وبيته ومنزله، يعني واحد الترخص. فلو توسع أنت دائرة الوطن والبيت والأهل ليصل إلى حد الترخص، لو لا تقول عنوان السفر الضيقة وتقول السفر مو بالبلد ينتهي، ينتهي ببلوغ حد الترخص، لأن التقريبين اللي قدمناه وكلا التقريبين ردينا عليهم بوجوب. هذا إذن المبعد الأول لكلام الشيخ. ثانيا المبعد الثاني لكلام الشيخ إباء عدد من النصوص ذلك بصراحة كموثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي وهي أمامنا. شوف موثقة إسحاق بن عمار، خصوص موثقة إسحاق بن عمار رقم 3 عندكم بالمجموعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن رجل يكون مسافرا ثم يدخل يقدم فيدخل بيوت الكوفة. شوف دخل البلد، دخل الكوفة يا حد الترخص، دخل بيوت الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله. فيا جمع هذا وحمل على حد الترخص، وهي صريحة بأن دخول الكوفة مكافي. وكذلك صحيحة معاوية بن عمار في أهل مكة وصحيحة الحلبي، وإلا هم إذا كانوا من أهل مكة ودخل حد الترخص كافي، خزاروا البيت، يعني مو بس وصلوا حد الترخص، لا دخلوا مكة اللي هو بلدهم. والإمام يقول إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، فمو بس مو كافي بلغ حد الترخص، لا دخلوا البلد وما كافي. فإذا أي وجه لهذا الجمع والنصوص تأباه بصراحة هذا الوجه؟ هذا إذن دافعوا في كلمات المشهور، دافعوا عن قضية إسحاق بن عمار بالذات، قالوا ربما يريد أن دخل بيوت الكوفة، يعني شلون احنا بتقريبنا اليوم يعني وصل بس خير، لأن الكوفة يومئذ ممتدة مسافة بعيدة، فهذا قصد دخل البيوت، يعني البيوت اللي خارج من حد الترخص، وهو خلاف كما تعلم صريح العبارة، ولنا كلام في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا جمع الشيخ الذي أسس للشهرة والذي تبعه من بعده إلى حد السيد الخوئي، ترى يكرر نفس الكلام من الوجه للجمع، وراجعوا مصدر موجود بين أيديكم. هذا إذن الحمل بعيد. هل يوجد عندكم كلام آخر؟ ونذكر بما قلنا أمس، نحن نناقش الأقوال ورواياتها بمرحلتين من النقاش. مرحلة الآن في كل قول الدليل هو في نفسه، هل توجد فيه مشكلة أو لا، وننتقل إن شاء الله المرحلة الثانية المناقشة بعد أن تكتمل الأقوال أيهما أرجح من الآخر. فتلك المناقشات ستكون مبنية على وقوع التعارض. أما هنا لا، عندك مشكلة مع هذا يقول إيه بلي أنا أجد مشكلة، أنا أجد أن هذا قصد الإمام بأهله وبيته ومنزله حد الترخص. وقلنا تتداخل المناقشتان بالتأكيد، لذلك سوف لا نعيد بعض هذه المناقشة. عندكم إذن مانع آخر من الأخذ بروايات القول الثاني؟ قال صاحب الوسائل قدس سره من أنها تحمل على التقية. هذا وجه ما أعتقد نحتاج إلى مناقشته، هذا تجدون في الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 7 حديث 6 في ذي الحديث 6. إذن وهذا كما ترون قلنا لا يحتاج إلى أي تقية نهائي، وماذا هو القول عندهم العامة حتى نتقي منه؟ وهي روايات الأئمة الصريحة في ذلك، هل هذه تشير أن الأئمة في تقية سلام الله عليه؟ على كل، لكن هذا من ضيق الخناق أحيانا. بعد عندكم مشكلة في هذه النصوص حتى نسمع منكم؟ قال السيد الخوئي قدس سره، هذه إذن إن أحببتم تسوى في التسلسل أولا ثانيا، أنا ما مسوي تسلسل، بس إن أحببتم ضمن هذه يعني أنه ما المانع سموه العنوان؟ ما المانع من الأخذ هذه بالنصوص؟ أو هاي اللولا شنو وراءها؟ هاي اللولا سشفنا اللولا وراءها الشهرة، هاي أولا، ثانيا التقية، ثالثا السيد الخوئي. السيد الخوئي قال عن هذه الروايات اللي احنا روايات القول الثاني، قال أنها مقطوعة البطلان. آية ستة، ليش ضرورة مقطوعة البطلان؟ في أنفسها حتى مع قطع النظر عن المعارضة. لا لا، في أنفسها، مو مسألة لأن تعارض صحيحة عبد الله بن سنان وإطلاق صحيحة حماد بن عثمان في القول الأول، لا لا، في أنفسها. لماذا أيها السيد الخوئي؟ قال ضرورة أن التقصير خاص بالمسافر، هذا تجدونه في المستند الجزء العشرين صفحة 202. ضرورة أن التقصير خاص بالمسافر، ولا شك أن المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان بمجرد دخوله البلد، سواء دخل منزله أم لا، فهذه مقطوعة البطلان، لا إشكال في بطلانها. لأنه كيف تقول أن هذا المسافر حكم التقصير حتى يدخل منزله؟ والمفروض أن التقصير وظيفة المسافر، والسفر ينقطع العنوان بمجرد دخول البلد. فمعناه يريد يقول السيد الخوي، معناه أنت دتوجب التقصير على شخص وهو في وطنه، لأن هذا بدخول البلد خلص انتفى عنوان السفر، فشون تلزم بالتقصير حتى يدخل منزله؟ فهي من سور البلد إلى منزله، يعني يصلي قصر وهو في بلده، هذا معنى يوجب القطع ببطلان هذه الروايات. وهو أيضا كما ترى من أين هذا المفروض كلام ما يتفوه به طبعا، لأن الأحكام الشرعية بيد الشارع المقدس. كما أخر التقصير والإفطار إلى حد الترخص مع صدق عنوان السفر بمغادرة البلد، له أن يؤخر حكم التمام والصيام إلى أن أدخل البيت حتى لو دخلت البلد، ما المانع في ذلك؟ هذه بيد الشارع المقدس، كيف تجعل يعني هذا الشيء مقطوع البطلان بالذهاب؟ مو يصدق السفر بمجرد مغادرة البلد، ومع ذلك الشارع المقدس أخر التقصير والإفطار إلى حد الترخص، فشنو المانع أيضا بالإياب رغم انتفاء عنوان السفر بدخول البلد، لكنه يؤخر التمام والصيام إلى المنزل؟ ماكو مانع، فتجعل هذا فشيء يوجب القطع ببطلان الروايات. هذه المفروض ما نحكي حكي، لأن الأحكام بيد الشارع المقدس، هو إن شاء قال لأخر التمام والصيام إلى المنزل وآخره، كما بالذهاب قال لأخر الإفطار والتقصير لحد الترخص أخرته. هذا تقييد في حكم المسافر، كما قيد حكم المسافر بالذهاب له أن يقيد حكم التمام بالإياب. فتقول مقطوع البطلان، هذه أعتقد ليس من وظيفتنا أن نحن نحدد للشارع يجوز وما لا يجوز، هو الشارع المقدس يعرف ما يجوز وما لا يجوز، مو أن يتدخل في شغله. فهذا إذن كلام ليس صحيح. وعقب على ذلك سيد الخوئي بعد أن قال مقطوعة البطلان، قال فلا مناص من طرح هذه الروايات لأنها مقطوعة البطلان، أو حملها على التقية لموافقتها للعامة كما احتمله صاحب الوسائل، فهي ساقطة عن درجة الاعتبار في أنفسها كما عبر، يعني بغض النظر عن وجود أدلة القول الأول والتعارض، لا، في نفسها لا يمكن الأخذ بها وهي ساقطة عن الاعتبار. إذن هذا كل ما عند القوم مما دفعوا به القول الثاني، ولنا مزيد نقاش إن شاء الله حينما نستعرض تقييم الأقوال والتعارض. الآن نحن نريد أن ننظر في الروايات في نفسها، هل توجد فيها مشكلة لو لا، هذه المشاكل التي عرضوها. أما بعد درجة التعارض ما هذا يأتي. هذا القول الثاني المشهور طبعا، والكتب تدخلونها إن شاء الله تعالى تجدون أن المشهور في كتب اقتصر على القولين وناقشهما، لم يذكر قولا ثالثا وهو الذي نعتمده، بأن المسافر وهذا القول الثالث، إذن أن حكم السفر ينتهي ويعود المسافر إلى التمام والصيام بدخول البلد، لا حد الترخص ولا المنزل. هذا هو القول الثاني، لم يذكروه ضمن الأقوال والمصادر بينكم بين أيديكم، لم يذكروا هذا القول، لكن السيد الخوي قدس سره أشار إليه إشارة ضمن مناقشة القول الثاني، ضمن مناقشة القول الثاني ذكروا رواية وهي حقها أن تذكر هنا في هذا القول الثالث. الرواية عندكم في القول الثالث أول وحدة، صحيحة حماد بن عثمان، ذكروها بالقول الثاني، المروية في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر، هذه المشهور ذكرها ضمن القول الثاني لطرحها، والحال هي كما ترى دليل على قول ثالث. فالسيد الخوئي أشار إلى هذا القول ضمن القول الثاني ضمن مناقشة هذه الرواية، والمفروض طبعا هذا القول أن يعزل ويكون قولا مستقلا، لأننا بفضل الله تعالى حشدنا له ليست فقط تحشيد، استعمل لفظ التحشيد معناه أنه يعني لأن أنت فعلا في مواجهة، وعليك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا أدعي طبعا أني استطعت، أن لا بالتأكيد الإنسان يبقى قاصر وعاجز، لكن حاولت أن أجمع من الروايات ما يستطيع أن يعني القول الثاني يقف على قدميه مقابل تلك الأقوال. فإذن قلنا أن هذا قول ثالث لم يذكره المشهور والكتب الاستدلالية كقول ثالث في المسألة، هم اكتفوا بذكر القولين، لكن وذكروا هاي الرواية صحيحة حماد بن عثمان ضمن القول الثاني وهي صريحة بقول ثالث وهو المصر. والسيد الخوئي طبعا تبعا لذكر هذه الصحيحة في القول الثاني ناقشها وردها وانتهى، والحال أن تعزل إذن بقول ثالث. ما الدليل على هذا القول الثالث؟ يبدون أخيرا إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل، حتى إذا أمكنكم أن تعينونا بالأدلة التي انتصروا للقول الثالث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.